بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يميز بين نوعين من السيرة العقلائية، وقلنا إن الغرض من هذا التمييز هو التمهيد لما سيأتي من إشكال في استنباط الحكم الشرعي من سيرة العقلاء على أساس دلالة الإمضاء المستكشف بالسكوت. وقلنا إن هذا الاستشكال إنما يتأتى على النوع الثاني ولا يتأتى على النوع الأول، لأجل ذلك ميز السيد الشهيد بين هذين النوعين من السيرة العقلائية. وقلنا إن الأول من هذين النوعين هو ما يعرف بالسيرة بلحاظ مرحلة الواقع، وقلنا يقصد بها سيرة العقلاء القائمة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه من قبل العقلاء، كسيرتهم القائمة على جواز التصرف بمال الغير إن أحرز الرضا القلبي وإن لم يصرح بالقبول لفظا. وهذه سيرة مرتبطة بالحكم التكليفي، وكما في سيرتهم المنعقدة على إن من حاز ملك، وهذه سيرة مرتبطة بالحكم الوضعي. وأما النوع الثاني، قلنا الفارق بين هذا النوع إذا أردنا أن ندقق أنهم اعتبروا الرضا القلبي هو الموضوع للحكم بالجواز، يكفي الرضا القلبي، وأما الموافقة اللفظية فهي تكشف عن الموضوع وليست هي الأساس. وقلنا إن هذه السيرة يقصد بها أنها تكشف عن الحكم الواقعي لا أنها تكشف عن الحجية، وهذا الفرق بينها وبين السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. والنوع الثاني هو السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، وهي السيرة التي تقوم على تصرف من العقلاء اعتمادا منهم على الظاهر واكتفاء به، كسيرتهم المنعقدة على العمل بخبر الثقة في حياتهم، مع أن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، وهو إنما يتوصل إليه أو تصل إليه النوبة عند الشك في الواقع. من هنا سميت هذه السيرة، هذا النوع من السيرة، بالسيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. ومثلنا لذلك بسيرتهم المنعقدة على الأخذ بقول اللغوي، وسيرتهم المنعقدة على العمل بأخبار الثقات، وسيرتهم المنعقدة على العمل بظهور الكلام حيث يفيد المراد الجدي للمتكلم. هذا كله قد مر، ويقع البحث في كلا النوعين من السيرة لمعرفة مدى انطباق أحد الأساسين الماري الذكر لاستكشاف رضا المعصوم من سكوته. لا بد أن نعرف أنه يتوفر أحد هذين الأساسين، الأساس العقلي باعتباريه والأساس الاستظهاري، يتوفر في هذا النوع الأول أم لا يتوفر. إذا لم يتوفر فحينئذ سكوت المعصوم لا يدل على الرضا والقبول. وأيضا في النوع الثاني، هل يتوفر أحد الأساسين لاستكشاف الرضا والقبول أم لا يتوفر؟ إذا لم يتوفر فمع السكوت فحينئذ حتى لو سكت المعصوم لا يدل ذلك على رضاه وقبوله بهذه السيرة. وأما بالنسبة إلى النوع الأول من السيرة وهو السيرة بلحاظ مرحلة الواقع. فقد قلنا أنه إذا تساءلنا هل ينطبق أحد الأساسين المتقدمين لاستكشاف إمضاء المعصوم من سكوته أو لا ينطبق أي من الأساسين على هذا النوع من السيرة، وأجبنا أنه لا شك في أنه يمكن تطبيق كلا الأساسين في هذا النوع من السيرة. فمثلا لو لم يكن التصرف في مال الغير بمجرد إحراز رضاء القلبي مرضيا عند الشارع المقدس، حينئذ لكان المفروض أن يردع عنه أو يبين رأي الشارع فيه. فبناء على أنه لم يبين يدل سكوته على الإمضاء، وإلا إذا كان التصرف بمال الغير بمجرد الرضا القلبي غير مرضي عند المعصوم ومع ذلك لم يردع لكان نقضا لغرضه، وأيضا لكان تركا للواجب عليه. هذا النقض للغرض بالاعتبار الأول من الأساس الأول. وأيضا إذا كان هذا الحكم هذا الجواز غير مرضي عنه في الشريعة فيجب على المعصوم أن يردع عنه من باب وجوب النهي عن المنكر إذا كان الفاعل عامدا، ومن باب وجوب تعليم الجاهل إن لم يصدر ذلك عن عمد. فإذا لم يردع فحينئذ قد ترك الواجب عليه، والمعصوم لا يترك الواجب عليه بمقتضى عصمته. فالاعتبار الأول من الأساس الأول متوفر، لأنه لو لم يردع لنقض الغرض، ونقض الغرض قبيح من المعصوم. والاعتبار الثاني من الأساس الأول متوفر أيضا، حيث أنه إذا لم يردع هذا يعني أنه ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك واجب تعليم الجاهل، والمعصوم لا يترك هذا الواجب. واضح؟ جيد. أيضا بالنسبة إلى المثال الثاني، سيرة العقلاء القائمة على التملك بالحيازة، أيضا يجري الأساس الأول بكلا اعتباريه، لأنه لو كانت الحيازة ليست سببا للملكية بنظر الشارع ومع ذلك الشارع لم يردع عن ذلك لكان نقضا للغرض. وأيضا لو كان التملك بالحيازة غير مرضي عند الشارع ومع ذلك لم يردع عنه ولم يبينه لكان تركا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب تعليم الجاهل، وهذا لا يصح بمقتضى عصمة المعصوم. وأما الأساس الاستظهاري فأيضا متوفر في كلا المثالين، حيث أن سكوت المعصوم مع أن ظاهر حاله أنه بصدد التوجيه والمراقبة وتقويم الزيغ، سكوته يدل على رضاه عن السيرة المنعقدة بجواز التصرف بمال الغير بإحراز الرضا القلبي، وأيضا يكون قبولا عن السيرة المنعقدة بأن الحيازة سبب للتبلغ. هذا بالنسبة إلى النوع الأول. والنوع الثاني، بالنسبة إلى النوع الثاني السيرة العقلائية من النوع الثاني. إذن على النوع الأول شنو؟ على النوع الأول كلا الأساسين متوفران في السيرة من النوع الأول، وبالتالي فسكوت المعصوم يدل على إمضائه وقبوله بهذه السيرة. أي سيرة؟ السيرة بلحاظ مرحلة الواقع التي مثلنا لها بمثال مرتبط بالحكم التكليفي ومثال مرتبط بالحكم الوضعي. أما السيرة العقلائية من النوع الثاني التي هي كما قلنا عبارة عن السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، أي الاكتفاء بمجرد الظن باعتباره طريقا وكاشفا عن الواقع، فأيضا نتساءل هل ينطبق كلا الأساسين الماري الذكر في هذه السيرة أو لا. في الجواب قد يستشكل في تطبيق الأساسين المتقدمين على هذه السيرة بدعوى موجز هذه الدعوة الآن. لا أريد أن أدخل في الإشكال الآن. موجز هذه الدعوة إن هذه السيرة لا تمس غرض الشارع، وبالتالي لا يجب على المعصوم أن يردع عنها أو يبين حكم الشارع فيها، وعليه فلا يكون السكوت دالا على الإمضاء. توضيحه وتفصيله يحتاج أن نقسم السيرة من النوع الثاني إلى مقامين كما فعل السيد الشهيد. وقلت بالأمس أن السيد الشهيد إنما قسم السيرة من النوع الثاني إلى مقامين بسبب أنه يوجد استشكال على المقام الأول يختلف عنه في المقام الثاني. يعني الاستشكال على المقام الأول والنحو الأول من السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر يوجد إشكال، وهذا الإشكال يختلف عنه عن الإشكال في السيرة في مقامها الثاني في مرحلة الظاهر. جيد، ما هو المقام الأول؟ المقام الأول التعويل على هذه الأمارات الظنية، التعويل على قول اللغوي، التعويل على خبر الثقة في تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية. وأوضحت بالأمس المقصود بالأغراض الشخصية التكوينية، قلت في الطلب التكويني قلنا إن الإنسان إذا عطش وهو تحرك لأن يشرب الماء يعني حصل غرضه الشخصي بنفسه، فهذا لا يسمى غرضا تشريعيا وإنما غرضا تكوينيا. بينما إذا أمر ولده أو عبده بجلب الماء فهذا غرض تشريعي ولو لم يكن تشريعا إلهيا، يسمى غرضا تشريعيا مولويا بين العقلاء أنفسهم. إذن المقام الأول هو التعويل على هذه الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة والعمل بظهور الكلام بصدد تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية من قبل العقلاء، من قبيل أن العاقل لا يعرف معنى كلمة فيراجع كتب اللغة لمعرفة هذه الكلمة، فهنا حصل غرضا شخصيا تكوينيا. ومن قبيل أنه يعتمد على قول خبر الثقة في معرفة سعر هذه البضاعة، وهذا أيضا حصل غرضا تكوينيا شخصيا تكوينيا. هذا المقام الأول. المقام الثاني التعويل على هذه الأمارات الظنية كخبر الثقة وقول اللغوي والعمل بالظهور في مجال تحصيل الأغراض التشريعية العقلائية بين الآمر والمأمور العقلائيين. فهنا لو أرسل السيد وصية عن طريق الثقة إلى عبده فحينئذ من حق المولى أي يعاتب العبد لو أنه لم يلتزم بما نقله له خبر الثقة من وصية، وأيضا من حق العبد أن يعتذر بأن خبر الثقة قد جاءني ونفى وصية سابقة لك مثلا، فحينئذ العقلاء يستخدمون خبر الثقة في التنجيز والتعذير بين الأوامر فيما بينه. جيد، هذا كله قد مر. ومثلنا أيضا لزيادة التوضيح، مثلنا للمقام الثاني من السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر قلنا لو قال المولى أكرم العالم، وشككنا أن المراد بالعالم هو خصوص المتلبس بالعلم أو حتى من زال عنه علمه لنسيان. إذا كان العالم مختصا بمن كان عالما فعلا والذي أمامي هو عالم فعلا فيجب إكرامه بلا أشكال، وإذا كان الذي أمامي ليس بعالم أصلا فلا يجب إكرامه بلا إشكال، لكن الشك في حالة وسطى أن أمامي شخص كان عالما وقد زال علم، واضح الفكرة؟ فحينئذ نرجع إلى اللغوي لنسأله هل كلمة العالم تشمل من زال علمه أم لا؟ إذا قال لا تشمل فحينئذ لا يجب إكرام من زال علمه. فلو قال المولى أكرم العالم ولم يكرم العبد من زال علمه، من حق العبد أن يعتذر بأني راجعت اللغوي وقال لي إن العالم مختص بمن كان عالما فعلا. ولو كانت كلمة العالم تشمل حتى من زال علمه، فمن حق المولى أن ينجز التكليف ويقول للعبد لماذا لم تكرمه، مع أن كلمة العالم شاملة حتى لمن زال علمه. هذا كله قدما أنا مهم عندي الفحرسة في أثناء هذا كله قدما. الآن وصلنا إلى الإشكال. قد يقال وصلنا إلى الإشكال قد يقال إن بناء العقلاء وانعقاد سيرتهم على الرجوع إلى اللغوي أو خبر الثقة أو الاعتماد على ظهور الكلام والتعويل على الظن الناشئ من ذلك، إن كان المقصود منه بناء العقلاء على ذلك بصدد تحصيل أغراضهم الشخصية أي في المقام الأول، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي ولا حتى عند العقلاء. حتى عند العقلاء الحجية أسأبين لماذا ولا يعني حجية خبر الثقة. لماذا؟ لأن الحجية معناها التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير إنما يكون في الأغراض التشريعية التي لا بد فيها من افتراض آمر ومأمور، والأغراض الشخصية ليس فيها آمرا ومأمورا. وحينئذ لا دلالة على سكوت المعصوم على جعل الحجية الظاهرية شرعا لتلك الأدلة الظنية، لأن هؤلاء العقلاء لم يعملوا بخبر الثقة أو بقول اللغوي في تحصيل الأغراض التشريعية. هذا كلام بناء على المقام الأول، حتى يقال بأن عملهم هذا يعني أنهم يبنون على حجية اللغوي وحجية خبر الثقة بين المولى والعبد، لكي نقول إن سكوت المعصوم يكشف عن أمضائه لهكذا سيرة. في المقام الأول لا يوجد آمر ومأمور، بل يوجد محصل لأغراضه الشخصية، وحينئذ هم العقلاء أيضا لم يقولوا في المقام الأول بأن قول اللغوي حجة، لأن معنى الحجية التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير يستبطن ماذا؟ آمرا ومأمورا، وفي المقام الأول لا يوجد آمر ومأمور، وبالتالي حتى لو سكت المعصوم فهو في سكوته لا يدل على حجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة، بمعنى أن قول اللغوي ينجز ويعذر، وبمعنى أن خبر الثقة ينجز ويعذر. نعم، غاية ما يدل عليه هذا السكوت أن اعتماد العقلاء على قول اللغوي لتحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية جائز وليس بحرام، وهذا لا علاقة له بالحجية الظاهرية شرعا لقول اللغوي أو خبر الثقة. هذا الإشكال على المقام الأول. نعم.
بغض
النظر عن المنجزية والمعذرية، ماكو شيء اسمه
حجية، حجية تساوي المنجزية والمعذرية في علم الأصول.
نعم.
لكن الحجية بالنسبة للبربرات هي ما يحتج به، فالعقلاء بما هم عقلاء
يحتج به أمام من؟
الظاهر كلامك يحتج عليك،
يحتج به من عليه؟ سؤال، يحتج به من؟
يحتج يؤخذ به والأول عليه،
يحتج به من علي أنا؟ أنا الآن أريد أسأل خبر ثقة عن سعر سلعة،
تبني على هذا الكلام،
ابني بس شنو احتاج؟ لا تقول يحتاج، قول اقبل يجوز للاخذ بهذا الكلام.
قلت والمعصوم سكت فأمضى.
هذا قلته، هذا قلته، والمعصوم سكت فقبل جواز رجوع العقلاء في أغراضهم الشخصية إلى ماذا؟ إلى قول اللغوي وخبرته قبل. لا، الإشكال وارد، هذا لا يعني الحجية الظاهرية التي تستبطن آمرا ومأمورا.
إمضاء نفسه يدل على الحجية.
ماكو حجية الآن، ماكو حجية الآن، لأن ماكو آمر ومأمور، ماكو حجية الآن. أكو عاقل تصرف تصرفا شخصيا بناء على هذه الظنون الظاهرية.
هذا لا كان تحصيل غرض شخصي،
خبر. هذا شو بعدنا؟
لكن إذا خبرت زرارة،
زرارة إيش بيه؟
فرق بين زرارة
خبر ثقة عن من؟
عن المعصوم.
شو يصير عليه بخبر ثقة؟ شو يخبرني؟
يصير حجة.
يخبرني شنو يعني؟ يعني ينجز عليه التكليف أو يعذر من التكليف. ماكو بالأغراض الشخصية، هذا بالمقام الثاني. هذا بالأغراض التشريعية. العقلاء في المقام الأول لم يبنوا على حجية على أغراض تشريعية حتى نقول لهم بأن هذه حجية شرعية ظاهرية. ماكو. يبني العاقل إنما يتحرك تكوينا لتحصيل غرضه. فهو لم يقل بأن، لم يقل في المقام الأول بأن قول اللغوي حجة، بحيث إذا رجعت إلى قول اللغوي وأخبرني بمعنى كلمة وقلت هذه الكلمة للعبد، فأنا من حقي أن أحتج على العبد لو لم يلتزم، ومن حق العبد أن يعتذر لو كانت الكلمة لا تعني ذلك. ما قالوا العقلاء في المقام الأول هذا؟
رجوعهم
إلى لفائدته هو، لشخصه هو، مو ماكو حجية.
الآن مثلا هذا رجع إلى الشخص إما غير حصل غرض،
حصل غرض تكويني،
حصل من الظهور لو من الظهور،
من الظهور وحصل بالقول اللغوي. فغاية ما يفيد سكوت المعصوم أن هذه الطريقة العقلائية للرجوع للغوي وللرجوع لخبر الثقة في تحصيل الأغراض التكوينية الشخصية جائزة وليست محرمة. بينما الإشكال على المقام الثاني أمر مختلف، وكل الإشكال في المقام الثاني، المشكلة في المقام الثاني. أما إذا كان مقصود العقلاء البناء على قول اللغوي وقول وخبر الثقة وظهور الكلام، كان في مجال الأغراض التشريعية، وكون العقلاء بصدد تحصيل منجز للآمر على المأمور وتحصيل معذر للمأمور على الآمر، فمثل هذا وإن كان يعني حجية قول اللغوي عند العقلاء، لأن هذا البناء العقلاء يعتبرون أن قول اللغوي حجة في التنجيز والتعذير، أن خبر الثقة حجة تنجيزا وتعذيرا، ومن حق الآمر أن يحتج على المأمور، الآمر العقلائي والمأمور العقلائي. لماذا لم تأخذ بالوصية بخبر الثقة الذي أوصل لك وصيتي؟ ولماذا لم تأخذ بقول اللغوي في الكلمة التي توقفت في معناها لتنفيذ أمري؟ وهكذا من الممكن أن يحتج المأمور، يعتذر المأمور من الآمر بأن الكلمة لا تعني في اللغة هذا، وبأن خبر الثقة هذا قد أوصل لي نفي أمرك السابق. هذه حجية، حجية بين العقلاء، لأنها هذه السيرة في مقامها الثاني الأخذ بقول اللغوي وخبر الثقة كان بصدد تحصيل الأغراض التشريعية للعقلاء فيما بينهم. ما هو الإشكال؟ قالوا إن الإشكال إن حجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وحجية الظهور فيما بين الآمر والمأمور العقلائيين لا يعني حجية هذه الظنون شرعا. بعبارة، الآمر العقلائي وإن كان آمرا بلحاظ تشريعاته العقلائية، لكنه مأمور بلحاظ تشريعات الشارع، فالشارع هو المولى وهو الحاكم على كل العقلاء، ومجرد أن يجعل العقلاء فيما بينهم قولا لغوي حجة أي منجزا ومعذرا لا يعني حجية قول اللغوي شرعا، لأن حجية قول اللغوي شرعا تعني أنه منجز ومعذر حتى في الأغراض التشريعية الإلهية. بعبارة مرد بناء العقلاء في المقام الثاني على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا بين المأمور والآمر العقلائي، وهذا لا يعني حجية هذه الظنون عند الشارع المقدس. إذ من الواضح أن هكذا سيرة منعقدة بين العقلاء أنفسهم بين الآمر والمأمور العقلائيين، هكذا سيرة لا تفوت على الشارع غرضه لكي يتدخل، لأن هذه السيرة لا مساس لها بأغراض الشريعة، لأن مجالها هو الأغراض التشريعية الخاصة بالعقلاء بما هم عقلاء، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين ما دامت أغراضه منحفظة. فلا يلزم على الشارع حينئذ أن يردع عنها حتى لو لم تكن موافقة لرأيه، وسكوته لا يدل على الإمضاء. بعبارة لا الأساس الأول متوفر في هكذا نوع من السيرة، السيرة من النوع الثاني في مقامها الثاني، لا الأساس الأول ولا الأساس الثاني. العقلاء فيما بينهم التزموا بأنه إذا أمر آمر مأمور فمن الممكن أن يحتج كل من الآمر والمأمور بخبر الثقة، ومن الممكن أن يحتج كل من الآمر والمأمور بمن؟ بقول اللغوي. وهذا لا يشكل نقضا لغرض الشريعة حتى يتدخل المولى بالردع بناء على الأساس الأول العقلي باعتباره الأول. وهنا أيضا هنا لا يشكل زيغا حتى يتدخل المعصوم في تقويمه، ولا يشكل منكرا حتى يردع عنه المعصوم، ولا يشكل جهلا حتى يجب عليه تعليم الجاهل. العقلاء فيما بينهم تصرفوا والتزموا بأن كل آمر عقلائي لو أمر من خلال خبر ثقة أو أمر وتوجد حاجة بالرجوع إلى قول اللغوي فحينئذ هذه الظنون حجة.
ولكن هذا يفقد السيوق هذا القديم جاء إلى أغراض الشارع نفسه باعتبار أن الرجوع في مفردات الخطابات الشرعية
بعد راح تجاوبون جوابيا ويركن السيد الصدر ويجيب هذا الجواب.
لا أنا أقصد في
بعدنا هو هذا راح
في مسألة المفردات، ليش ما أرجع لقول اللغوي والرجوع في تحديد مفردات الخطابات الشرعية؟
أنا وياك
واللغوي كاشف عنه.
أنا وياك كعاقل وعاقل التزمت أنا وياك بأني كلما أوصيت لك عن طريق الثقة فخذ بقوله،
والشارع حد العقلاء بل هو سيده ويجب على مسبب العقلاء
لكن متميز عنهم. فنأتي إلى الشارع،
فيجب أظهار هذا التميز.
لا اسمح لي، فنأتي إلى الشارع، هذا التصرف العقلاء بين الآمر والمأمور لماذا يشكل نقضا لغرض الشارع؟ جاوبني.
الاحتمال سريع.
هذا بعد جواب راح يجي، هذا نجي انت. بس الآن بغض النظر هذا جواب الاحتمال، لا بغض النظر عن هذا سؤال، الشارع المقدس لماذا يتدخل في سيرة اتفق عليها العقلاء فيما بينهم؟ ما عدوها، فرضنا هذا لم تعد لأغراض الشارع المقدس، ماذا اتفق العقلاء؟ سيرتهم شنو قائمة؟ أنا واتفاق العقلاء، بعدني أنا واتفاق العقلاء. العاقل يقول للعاقل أنا إن أمرتك بشيء عن طريق الثقة فهذا الشيء فخبر الثقة حجة عليك. بس اسمح
كلامك في المقام الثاني،
بالمقام الثاني بالمقام
صلة تحصيل أغراض
بالمقام الثاني بس مطلب بعده، هذا إشكالك وردود راح نجاوب ثلاثة، هذا واحد من عجين. الآن بصدد بيان أن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية، لماذا تشكل نقضا لأغراض الشارع؟ المستشكل هكذا يقول. احنا قاعد ندافع عن المستشكل، احنا راح نجاوب المستشكل. احنا قلنا قد يستشكل ويقال، قد يستشكل ويقال، مو اشكالنا هذا. ما وارد. ما وارد. لماذا ما وارد؟ جاوبوني ليش؟ للأجوبة التي ستأتي، فلا تستعجلوا، الأجوبة اللي راح تجينا. جيد. الجواب الأول، إذن لحد الآن أنا هو الإشكال. أولا خل نبرز الإشكال، الإشكال خل نبرزه. الإشكال على المقام الأول ما هو؟ جاوبوني على المقام الأول ما هو؟ أن هذه السيرة بصدد تحصيل الأغراض التكوينية للعقلاء، وما لم يلتزموا بالحجية، وبالتالي سكوت الشارع لا يعني إمضاء للحجية الظاهرية، غاية ما يدل على أن هذا السلوك الخارجي جائز وليس بحرام. واضح هذا. الإشكال على المقام الثاني ما هو؟ أن تصرف العقلاء فيما بينهم لا يمتد إلى الأغراض التشريعية ليشكل نقضا لغرض الشارع، فلا يجب على المعصوم الردع، لأنه لا يوجد نقض للغرض، ولا يوجد منكر قد فعل، ولا يوجد جاهل بالأحكام الشرعية كي يعلم. واضح الفكرة. ولا يوجد زيغ لكي يقال إن ظاهر حال المعصوم أنه يتدخل عند وجود الزيغ، لأنه بصدد التوجيه والمراقبة فلا يتوفر. أي من الأساسين في المقام الثاني من النوع الثاني من السيرة؟ واضح الإشكال. جيد. إن أردت أن تجيب عن الإشكال، السيد الصدر رحمة الله عليه، أجل أن تتبوني يعني شوية، تتبوني يعني السيد الصدر سيذكر جوابين عن الإشكال، وكلا الجوابين يقول لا يكفي، وإنما يجيب بجواب آخر ثالث. هنا أكو دقة، أكو تشابه في العبارة، أرجو أن تتبهون لي. هنا أكو دقة، يعني كأن الإشكالين الأول والثاني، يعني الجوابين عن الإشكال الأول والثاني، كأنهما في الجواب عنهما يوجد تشابه، فأرجو أن تنتبهوا لي. الجواب الأول عن الإشكال، يعني إن قلت أنت للمستشكل ما الفرق إذن بين السيرة العقلائية، العفو قبل الدخول في هذا، خلي أعمق مسألة الإشكال، خلينا نعمق الإشكال بغض النظر عن الجواب، بغض النظر سيأتي جوابان وسيأتي جواب ثالث. بعبارة أخرى بالنسبة إلى تعميق الإشكال، إن سكوت المعصوم عن السيرة القائمة بين العقلاء على العمل بقول اللغوي مثلا، أو العمل بخبر الثقة مثلا، بصدد تحصيل الأغراض التشريعية بين الآمرين والمأمورين من العقلاء أنفسهم، لا دلالة فيه على جعل الحجية الظاهرية لتلك الأمارة. لماذا؟ لأن عمل العقلاء بقول اللغوي وإن كان يعبر عن بنائهم على حجية قول اللغوي تنجيزا وتحذيرا بين الآمرين والمأمورين، لكن سكوت الشارع لا يعني أنه موافق لهم، بنحو يستكشف منه إمضاؤه الشرعي لهكذا سيرة. لماذا؟ لأن أرد عمق الإشكال، لأن لكل أمارة من الأمارات الظنية شوية انتبهوا لي. لماذا؟ لأن الحجية لكل أمارة من الأمارات الظنية لا يمكن اتخاذ القرار بها من قبل أي شخص تجاه أي شخص آخر، وبلحاظ الأوامر الصادرة من أي آمر تجاه أي مأمور، بل يتخذ القرار بها من كل مولى بلحاظ الأوامر الصادرة منه على عبيده، لأن جعل الحجية تنجيزا وتعذيرا من شؤون المولى وليس من شؤون المأمور. وحينئذ جعل الحجية تنجيزا وتعذيرا يكون بين كل مولى وبين عبيده بلحاظ الأوامر والنواهي الصادرة عن هذا السيد، وليس من حق أحد أن يجعل ما يريد من الأمارات بينه وبين عبيده حجة على عاقل آخر بينه وبين عبيده. فكل عاقل يضع أمارة بينه وبين عبيده،
ولو التزم كل العقلاء بإمارة بينهم وبين عبيدهم هذا لا يعني أنه يسري ذلك إلى أن تكون هذه الأمارة حجة بين المولى الحقيقي وبين عبيده. اتفق العقلاء على أن قول اللغوي حجة بيننا وبين عبيدنا، اتفق العقلاء على أن خبر الثقة حجة بيننا وبين عبيدنا، لكن لا يحق لأي آمر أن يجعل الظنون الأشياء الظنية كقول اللغوي وكخبر الثقة أن يجعل هذه الأمور حجة بين عاقل آخر وبين مأموره، بين شخص آمر آخر وبين مأموره. لو قلت مو كل العقلاء اتفقوا لا بأس، اتفق العقلاء على أن تكون أن يكون خبر الثقة وقول اللغوي حجة بينهم وبين عبيدهم، لكن من أين لهم الحق في أن يجعلوا شوية النكتة انتبهولي، من أين لهم الحق في أن يجعلوا ذلك أيضا حجة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ فسكوت المعصوم لأن تصرف العقلاء هذا هم لم يقولوا بأننا قد عدينا هاي النكتة، بأننا قد عدينا إلى أوامر المولى الإلهي المولى الحقيقي وبين عبيده، لم يدعوا ذلك. فحينئذ بهذه النكتة لم يشكل ذلك نقضا لغرض الشارع المقدس، هم لم يدعوا. هذا هو الإشكال. الإشكال أنهم ماذا جعلوا؟ جعلوا هذه الأمور حجة بينهم وبين عبيدهم، ولم يقولوا بأنه يلزم على الشارع أن يجعل ذلك قول اللغوي وخبر الثقة أيضا حجة بينه وبين عبيده، لكي يرى المعصوم أن هذا يشكل نقضا للغرض فيردع عنه. المعصوم رأى أنها طريقة بين العقلاء لا تمس أغراض الشارع فتكون نقضا له. واضح؟ واضح؟ هاي مو إعادة العبارة، هاي تعميق حتى يتضح الإشكال. جيد. قد تقول وتستشكل، إذن ما الفرق بين السيرة؟ هذا الجواب الأول عن الإشكال الذي لم يرتضح السيد الشهيد وسيجيب عنه. قد تقول ما الفرق إذن بين السيرة العقلائية من النوع الأول التي هي بلحاظ مرحلة الواقع وبين السيرة العقلائية من النحو الثاني التي هي بلحاظ مرحلة الظاهر، حيث قلتم أن سكوت المعصوم في السيرة الأولى دال على أمضائه وقبوله بتلك السيرة، وتستشكلون في أن سكوت المعصوم عن السيرة من النوع الثاني لا يدل على أمضائه وقبوله، ما الفرق بين هاتين السيرتين؟ بعبارة، ما الفرق بين سيرة العقلاء على أن الحيازة سبب للملكية وسيرتهم على حجية قول اللغوي؟ العقلاء بنوا على أن من حاز ملك، فما الفرق بين حجية بين جعل العقلاء الحيازة سبب للملكية، وقلتم أن سكوت المعصوم يدل على حجية هذه السيرة؟ ما الفرق بين هذا وبين القول بحجية قول اللغوي؟ وكلا الأمرين قد استفيد من سيرة عقلائية، ما الفرق؟ يجيب السيد إن السيرة، هذا الإشكال على من؟ هذا جواب لمن؟ مو جواب السيد، هذا الجواب، هذا الاستشكال، هذا استشكال على الاستشكال، يعني اعتبره جواب على الإشكال. يعني هؤلاء يقولون لماذا تستشكلون على أن الأمضاء يدل على السكوت في السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر مع أنكم قبلتم به في السيرة بلحاظ مرحلة الواقع؟ فإذن يريدون أن يقولوا بأنه لا داعي لهكذا الاستشكال، لأن السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر هي تشبه السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، فيريدون أن يجيبوا على الإشكال. السيد يجيب عن هذا الجواب، يعني يرده، يقول ليس جوابا مقبولا. يقول السيرة الأولى منعقدة على أمر واقعي لا بد أن يكون للشارع موقف فيه لشمول الحكم لجميع وقائع الحياة، فحينئذ إما أن تكون الحيازة سبباً للملكية عند الشارع، أو لا تكون كذلك. فإن لم تكن كذلك ولم يرجع عنها كان ناقضا لغرضه. وهذا يعني إن سكوته عليها يدل على إنها مرضية عنده. هذا في السيرة في النوع الأول بلحاظ مرحلة الواقع. بينما بالنسبة إلى السيرة الثانية أي سيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، فحيث أنها انعقدت في مجال الأغراض التشريعية للعقلاء ولم تتعرض إلى أمر له مساس بأغراض الشارع، بل غاية ما تقتضيه مثل تلك السيرة لا يتجاوز التزام العقلاء بينهم فيما بينهم، التزامهم بأن قول اللغوي حجة، والتزامهم بأن خبر الثقة حجة، أي هو منجز ومعذر في علاقة الآمرين بالمأمورين. فمثل تلك السيرة لا تنقض أغراضا للشارع سواء كان قول اللغوي حجة عنده أو لم يكن، وبالتالي فسكوت الشارع لا يدل على امضائه. وإذا وجد امضاء لهكذا سيرة فهو امضاء للمقدار المرتكز في أذهان العقلاء، والمرتكز في أذهانهم هو حجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وحجية ظهور كلام المتكلم الاعتيادي فيما بين العقلاء. وحينئذ سكوت المعصوم يدل على الإمضاء لهكذا سيرة، لكن هكذا سيرة مقبولة فيما لو كانت هذه الظنون حجة فيما بين العقلاء أنفسهم، يعني في مجال المولويات العرفية ولا علاقة لذلك بمجال الأغراض التشريعية. بعبارة أدق، أنا مع الإشكال الأول، مع الجواب عن الإشكال الأول، بعبارة أدق، إن بناء العقلاء، ما الفرق؟ أنت ما لا تتساءل ما الفرق بين السيرة بلحاظ مرحلة الواقع والسيرة بلحاظ مرحلة الظهر؟ إن بناء العقلاء على أن من حاز ملك وبنائهم على جواز التصرف في مال الغير بمجرد إحراز رضاه القلبي وغير ذلك من الأمور الراجعة إلى السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، بناء العقلاء هذا تترتب، أرجو أن تنتبهوا لهذا الجواب، جواب سيد، يعني ما الفرق بين السيرة العقلائية من النوع الأول والسيرة العقلائية من النوع الثاني؟ إن نحن في السيرة بلحاظ مرحلة الواقع الآن، بناء العقلاء هذا تترتب عليه آثار عملية في سلوك الناس في نفس مجال الآثار العملية التي تترتب على بناء الشارع على هذه الأمور. فالحيازة وكون الحيازة سببا للملكية سواء كان الصادر من العقلاء أو كان الصادر من الشارع فآثارها في حياة العقلاء مشتركة، وكذلك جواز التصرف في مال الغير بدون الرضا اللفظي والاكتفاء بالرضا القلبي آثاره مشتركة بين الشارع والعقلاء. فإذا لم يكن ذلك مرضيا عند المولى فيجب عليه أن يردع، وإلا كان نقضا لغرضه، لأن هذه الآثار مشتركة بين الشارع وبين العقلاء، لأنه لا بد أن يكون للشارع موقف في مثل هذه السلوكيات، فإن لم تكن هذه السلوكيات مرضية لوجب أن يردع، وبما أنه لم يردع دل ذلك على إمضائه وعلى رضاه. أما السيرة من النوع الثاني، السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر كالسيرة على العمل بقول اللغوي أو على العمل بخبر الثقات أو على العمل بظهور الكلام، فهذه السيرة وغيرها من الإمارات الظنية حتى لو كان عمل العقلاء بصدد تحصيل الأغراض التشريعية فيما بينهم وليست بصدد تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية فقط، ذلك لأن هؤلاء الموالي من العقلاء وإن كانوا في بعض المجالات قد يضيعون الأغراض التشريعية للمولى، لأن المجال لا يحق لهم التصدي فيه، لا يحق لهم التصدي فيه، مجال للمولى، فحينئذ يفترض أن يمنع المولى من هذه المولوية أصلا دون الوصول إلى النوبة لإلغاء حجية هذه السلوكيات. وهذا بحث آخر مكانه في مكان آخر وياي أنتم. أما الحدود اللي تكون ولاية العقلاء فيها شرعية، فلا توجد آثار عملية بالنسبة إلى النوع الثاني بلحاظ مرحلة الظاهر، فلا توجد آثار عملية مشتركة بين حجية تلك الأمارات من قبل العقلاء وحجيتها من قبل الشارع المقدس. فهذه ظنون يعمل فيها العقلاء فيما بين أنفسهم، والمفروض أن مولويتهم مولويتهم شرعية في هذا المجال، فحينئذ بإمكانهم أن يجعلوا هذا الظن حجة فيما بينهم دون أن يسري ذلك إلى أن يجعل ذلك الشارع حجة بينه وبين مأموري. باختصار، الفرق هو أن هناك مجالا مشتركا في السلوكيات في السيرة المنعقدة في النوع الأول تضيع على الشارع أغراضه، وبالتالي لا بد أن يتدخل، وبما أنه لم يتدخل فهو راض عن تلك السلوكيات. أما السيرة في مرحلة الظاهر، السيرة في مرحلة الظاهر، فالسلوكيات العقلائية تارة تكون المولوية فيها غير شرعية، مثل ما شيخ عشيرة يقنن قانون، واضح الفكرة، ويلتزم تلتزم العشيرة بذلك. سكوت المعصوم لا يعني إمضاؤه لحجية هكذا تصرف، لغاية الأمر لا بد للمعصوم أن يتدخل فيلغي هذه المولوية لأنها ليست من حق العقلاء، وهذا لا علاقة له بمطلبنا، هذا بحثه في مكان آخر في علم الكلام. وإذا كان المجال المولوية فيه شرعية كمولوية الأب على الابن والمولى على السيد، فهذه مولويات شرعية، لكننا نفترض أن لا اشتراك بينها بين في هذا المجال بين الشارع وبين العقلاء، هذه مجرد طرق عند العقلاء للتنجيز والتحذير، لا تسري إلى أوامر المولى ونواهيه المولى الحقيقي ونواهيه باتجاه عبيده. هذا الشرح اللي أنا الآن شرحته، هذا الشرح بهالطريقة يجعل وجود فارق بين هذا الجواب عن الإشكال وبين الجواب الثاني عن الإشكال، وإلا فالموجود كأنه متشابه الإشكال الأول والإشكال الثاني. أنا الآن طرحته بطريقة سيتبين إن شاء الله عندما نأتي إلى الجواب الثاني عن الإشكال، يتبين أنه يوجد فرق بين الجوابين، وإن كان نقطة الجواب تنطلق من مركز واحد. هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. بعد أنا باكر ما أعيد، أبدي من الإشكال، من الجواب الثاني عن الإشكال، فأنتم كنت تراجعون تظل بأذانكم. طولت بهذا المبحث رغم سهولته، لأنه أكو اشتباه في فهم عبارة السيد وتشرح بشكل بسيط جدا.